بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي: يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي بعد التوبة منها، مثل رجل كان شارب الخمرة ثم تاب، فسأله الناس: لماذا كنت تعصي الله وتشرب الخمر؟ قال: قدر الله عليه ذلك. نعم، ذكر بعض العلماء أنه يجوز، ومنهم ابن القيم رحمه الله يرى الجواز بعد التوبة، وعليه حمل ابن القيم قصة آدم مع موسى، أن آدم احتج على موسى بعد توبته منه، فيجوز ذلك. وبعضهم حمل قصة آدم وموسى على أن موسى ذكر لآدم احتمال أو حاج آدم بالمصيبة، والمصيبة من فعل الله، ليس للشخص. نعم، أو المصيبة لا يعاب عليه، وإنما يعاب على المعصية، يعاب على المعصية ولا يعاب على المصيبة. يقول: تقدم معنا بالأمس أن المشيئة لا تنقسم إلى شرعية وكونية، فكيف بقول الله: فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ المشيئة تأتي بمعنى المشيئة الكونية فقط، وهذه الآية من ذلك. فمن يشاء الله يضلله، أي من شاء الله كونا أضله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فهذا معنى المشيئة الكونية. أخوان، يقول: لو قدمنا الدرس إلى الساعة 9 كنا قلنا هذا، ثم طلب بعض الأخوة تأخيره إلى 9:10، بعضهم 9:15، الساعة 9 يعني هذا الوقت تأخرت اليوم قليلا، إن شاء الله من 9:10 يبدأ الوقت، من 9:10. نعم، انتهوا من الدرس المعارف، ما زال. طيب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبالوالدين معطوف على قوله: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. إحسانا مصدر يأتي للأمر، فالأمر إما يأتي بصيغة الأمر أو المصدر دالا على الأمر. بالوالدين إحسانا. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يديك على والديك. وأثر عطاء لم يثبت، ذكرنا في الحاشية واصل في إسناده واصل ابن السائب الرقاشي شديد الضعف وتركه بعضهم، واصل ابن السائب الرقاشي وهو عند ابن جرير. قال: ولما نهوا عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد عن المنبر قال: آمين آمين آمين. فقال: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهم أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. الحديث في إسناد ضعف، ولكن لو شواهد صحح بها. حديث أنس سأل عند البزار، وأخرجه إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في إسناد سلمة بن وردان وفيه ضعف. إسناد سلمة بن وردان وفيه ضعف، وله طريق وله شاهد عن أبي هريرة في الصحيح المسند، إسناده حسن عند ابن حبان، وطريق أخرى عند البخاري فيها ضعف، وقد عده بعضهم من المتواتر، لكن الذي يظهر أنه لا يصل لهذا الحد، والله أعلم. قال: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. من عنده كليهما في نسخ الأخرى؟ فيه عندك ما كليهما؟ أدرك والديه أحدهما أو كليهما، كأنها أقرب. أحدهما منصوب على أنه صفة أو بدل لوالديه، لأن أو كليهما أقرب. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: أما هذا حديث أبي هريرة فهو أيضا في مسلم وفي صحيح مسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه وابن حبان والحاكم. في إسنادي عند الترمذي والحاكم عطاء العامري مجهول. في إسنادي عطاء العامري ومجهول. وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وفيه رجلان ضعيفة: أحمد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي وإسماعيل بن عمرو، وكلاهما مترجم في لسان الميزان. أحمد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي وإسماعيل بن عمرو، وكلاهما مترجم في لسان الميزان. إذن لا يثبت، ما زال على ضعفه. الشيخ الباني حسنه بالطريقين وهو موضع اجتهاد في ذلك. قال: وعن سيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود بن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. أشار إشارة، والأحاديث كما قال كثيرة. وهذا الحديث حديث السيد الساعدي ضعيف أيضا، فيه علي بن عبيد الأنصاري مجهول. علي بن عبيد الأنصاري، ولكن عندك حديث ابن عمر في مسلم يغني عنه: أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبي. قال المصنف رحمه الله: وقوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. يعني آية الأنعام التي ستأتي، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآية في بعض النسخ مقدمة على الآية التي قرأناها، واختار الشارح تقديم هذه الآية من أجل الأثر الذي بعد الآية، من أراد أن ينظر لوصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله: تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا وظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده، لأنهم حرموا على أنفسهم أشياء ما حرمها الله سبحانه وتعالى منها البحيرة والسائبة والوصيلة، بعض الأنعام إذا وصلت إلى سن معين حرموها، فكانت الآية بيان لما حرم الله. الله مسلم وأمرا من عنده أن لا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم أن لا تشركوا به شيئا، قول أن لا متعلق بشيء أن لا تشركوا، فمقدر بمحذوف وصاكم أي أو أمركم أو عهد إليكم أو ما أشبه ذلك، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به، والتقدير وصاكم يعني أحسن من أجل هذه القرينة قوله ذلكم وصاكم به. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، تقدير المحذوف وصاكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، أي ما حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه أبين لكم ذلك لألا تشركوا، أبين في المخطوطتين حصل بين لكم، وإنما منقول من المغني بن شام أبين لكم لألا تشركوا. قال فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر من يعني على التقدير الأول، حذفت الجملة من أحدهما أي التقدير الأول وهي وصاكم، التقدير الأول الذي ارتضاه ابن كثير، وحرف الجر وما قبله من الأخرى أي التقدير الآخر ألا تشركوا به شيئا، حرف الجر وما قبله، لم يذكر في التقدير السابق قول ألا تشركوا، الآن حرف الجر في لام لألا، وما قبله أبين لكم ذلك. قال وحرف الجر وما قبله من الأخرى، ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال ذلك أبو سفيان لهرقل، وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني فهموا إبطال العبادة لما يعبد من دون الله. وقوله تعالى، أما الحديث هذا فهو ثابت بإسناد صحيح عن طارق المحاربي عند الدارقطني وغيره، عند ابن أبي شيبة وابن خزيمة وغيرهما، موجود في الحاشية، وجاء عن ربيعة بن عباد الديلي في إسناد عبد الرحمن بن أبي زياد في ضعف، ولكن هو بشاهده الأول صحيح. قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانة، نعم. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي، من هو القرطبي هذا؟ نعم، صاحب التفسير، وحصل له نقل عن اثنين ممن يقال لهم القرطبي، صاحب التفسير وصاحب شرح مسلم المتهم، ذاك صاحب التفسير أبو عبد الله القرطبي، كلاهما تعاصر، صاحب المفهم أبو العباس، وحصل في بعض المواضع أنه ما بين ينقل عن هذا وعن هذا، لكن قد بينا ذلك في مواضع. في الغالب إذا رأيته يتكلم على آية فهو في شرح في التفسير، فهو في التفسير. إذا رأيته يتكلم على حديث يذكر بعض الفوائد على حديث، قال القرطبي ومراده شارح مسلم. قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين، وكذلك الحافظ من حجر في الفتح، إذا قال قال القرطبي مراده صاحب المفهم شارح مسلم، عند إطلاقه يريد به شارح مسلم، فكثير ما ينقل الحافظ عن القرطبي مراده شارح مسلم المفهم في شارح صحيح مسلم. قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما، وإحسانا نصب على المصدرية، وناصبه فعل من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكرها القرطبي. هناك فائدة ذكرها ابن كثير ثم العلامة العثيمين في الآية نحن نرزقكم وإياهم، قدم هنا في آية الأنعام قدم الخطاب نرزقكم، قدم خطاب للآباء وإياهم، وفي آية الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ بالغائب ثم ذكر الخطاب وإياكم، فما هو السبب فيما ذكروه استنباطا والله أعلم. قالوا في آية الأنعام الفقر موجود ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الفقر موجود، موجود عند الآباء، فبدأ بهم نحن نرزقكم وإياهم، بدأ بهم بسبب وجود الفقر. في آية الإسراء يخشون أن يوجد الفقر مستقبلا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية أن تفتقر بوجود الأولاد، فقال نحن نرزقهم وإياكم، بدأ بالغائب أي نحن سنرزقهم إذا أتوا، وهذا استنباط طيب له وجه والله أعلم. إذن منهم من كان يفعل ذلك بالبنات فقط، ومنهم من كان يفعله بالأولاد بالذكور والبنات، بالبنات خشية التعيير، بالذكور والإناث خشية الفقر، كله من الجاهلية. قالوا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحريرة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الآية. ماذا ذكر هذا الحديث؟ قوله تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وقوله لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. انتهى. ابن عطية له تفسير اسمه المحرر الوجيز، ذكره في تفسير. وقوله ما ظهر منها وما بطن، ما المقصود بظهر وبطن؟ أشار ابن عطية أنها تستوفي جميع ذلك الأشياء. نعم، يعني منهم من فسره ما ظهر أي من الأعمال الظاهرة، ما بطن من الأعمال الباطنة. فالظاهرة كالزنا والسرقة، ونعم وسلب الأموال. ما بطن من الحقد والحسد والرياء وغيره. هناك تفسير آخر أيضا ما ظهر وما بطن، من يذكر؟ ما ظهر فحشه وقبحه بين الناس، وما بطن أي لم يظهر أنه من الفواحش عندهم. ذكروا بعض الأشياء، هذا أشهرها. قال وقوله لا تقتل أنفس النفس، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. وقول ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي أن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون، ثم تذكرون، ثم تذكرون، ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. وهذا الطبري ليس هو صاحب تفسير المشهور، هذا شخص متأخر، أظني نبهت على ذلك في صفحة ستأتي، هو قد نبهنا عليه، سيأتي إن شاء الله معنا. وشخص متأخر، وأيضا تفسيره ليس مطبوع، لم أجده عندنا، لعله مطبوع لكن لم يصلنا. قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة. ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قول إلا بالتي هي أحسن، معنى التي هي أحسن أنه يقرب هذا المال لتنميته بالتجارة، حتى التجارة لا يتاجر فيها إلا مع غلب ظنه أو يقينه أنه سيربح فيها ولا يفسدها على اليتيم. قال مجاهد: التي أحسن التجارة فيه. أثر مجاهد من طريق شريف القاضي وليث بن أبي سليم، ووضعهما ضعيفا. قوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي ورضيع وغيرهم. لا يكفي مجرد البلوغ، وقد جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم أنه قال: لعمري أن اليتيم لتبلغ ليبلغ وتنبت له اللحية وهو ضعيف الأخذ لنفسه، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد زال عنه اليتم. بمعنى إذا بدأ يتصرف ويحسن التصرف في الأموال، ونعم وينظر لنفسه الحظ كما يفعل غيره فيدفع إليه ماله. وقوله حتى يبلغ أشده ليس مجرد البلوغ بل البلوغ مع الرشد. فإذا بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف بالمال فلا يعطى مال. قال مالك: والرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. الأثر عند ابن جرير، أثر مالك صحيح، أثر زيد بن أسلم من طريق ولدي عبد الرحمن فيها ضعف، أثر الشعبي من طريق مجالد بن سعيد الهمداني فيها ضعف، أثر ربيعة إسناده حسن. في الآية الأخرى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. ونعم، مثلها الآية: يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا والله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالعدل حتى على القريب، يقال كلمة الحق على نفسه وعلى غيره. قال الحنفية: العدل في القول في حق الولي والعدو، ولا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله، بوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. قوله: ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: نعم، قبل ذلك تأتي آيات فيها عهد الله، نعم، أو عهد الله إلينا كذا، فأيضا وبعهد الله أوفوا، مثل هذه الآية: إذا أخذ الله ميثاقكم، أيضا ببعض الآيات بلفظ الميثاق. فكل ذلك المراد به ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى نعم أخذ على العباد أن يطيعوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه سبحانه وتعالى، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ونبتعد عن المعاصي. فإذا جاء في بعض الآيات الميثاق من الله على عباده أو العهد، فالمراد به عبادته سبحانه وعدم الشرك به. ومنها أيضا الآية التي في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. لذلك يسميه العلماء أخذ الميثاق، لأنه أخذ عليهم أن لا يشركوا به شيئا. وكذلك آية المائدة التي فيها قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، إلى آخر الآية. قال قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال قرطبي: هذه آية عظيمة عطفا على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينت الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي واتلوا أن هذا صراطه عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الجنة. باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الجنة ونهايته الجنة. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل، انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط عن شماله، ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية. الحديث إسناده حسن. وقوله: رواه ابن منصر المروزي في كتاب الاعتصام، الأشهر في تسمية هذا الكتاب السنة كما بينا في الحاشية. ذكر المحقق أيضا، محقق الكتاب، في البداية في أوائله على أنه قسمه بعضهم الاعتصام، وبين من المخطوطات أن الصحة في صحته، أن الأصح في تسميته السنة. قال: وعن مجاهد: ولا تتبع السبل، قال: البدع والشبهات. وإسناده صحيح، أخرج ابن جرير بن أبي حاتم بإسناد صحيح. فما هو الإسناد الصحيح هذا عن مجاهد؟ ما ذكرناه، ما هو؟ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. ابن أبي نجيح أخذ التفسير بواسطة القاسم بن أبي بزة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصره لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مضمون شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونقطة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. هذه عبارة نستفيد منها أن الإنسان إذا دخلت إرادته أشياء أخرى تقلل من الأجر وربما يقع في الشر، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. وموفق من توفيق الله أن يصير الإنسان أعماله كلها يريد بها رضا الله. لا إله إلا الله. قال: ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته، فالأول يحصل بتحقيق شهادة لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الدين، هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها، آخيتها أي يدور إليها، كسمية عمود الخيمة يسمونه كذلك آخيته، لأنه الخيمة تدور عليه، كذلك ينصبون عصائر بطون عليها المواشي. قال: وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة: فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحوال ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. لم نجد له إسنادا وذكره القرطبي في تفسيره لعله أخذه عنه. طول المؤلف في شرح الآيات في الباب الأول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.